الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة 57. قال السيد اليزدي أعلى الله درجته ورزقنا شفاعته: حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه، ولو لمجتهد آخر إلا إذا تبين خطأه. ومسألة نقض حكم الحاكم من حيث عدم الجواز في الجملة هي مسألة قام عليها رأي المشهور، بل ادعي عليها الإجماع في بعض الكلمات أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم، استنادا إلى المقبولة الشريفة، مقبولة عمر بن حنظلة: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا راد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله. فبهذا المقدار لا كلام في هذه المسألة بينه، وإنما الكلام بينهم فيما يرتبط بالاستثناء، وهو هل يجوز نقض الحكم إذا تبين خطأ الحكم إذا تبين خطأ الحاكم الأول في حكمه أو لا يجوز النقض. والكلام طبعا إنما هو في جواز النقض لحاكم آخر، لمجتهد آخر، لا في مطلق الجواز. فالكلام بينهم هنا: يجوز النقض أو لا يجوز النقض، هل لذلك استثناء أو ليس لذلك استثناء. وقد تعرض السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف إلى رأيين شريفين في هذه المسألة. الرأي الأول هو أنه يجوز النقض في صورة ما لو كان قد تبين الخطأ حكم الحاكم الأول بدليل قطعي فقط، فإذا مثلا تبين لاحقا بدليل قطعي كالتواتر مثلا، أو بدليل قطعي كالإجماع الذي يقطع بتعبديته وأن قول المعصوم عليه السلام داخل فيه، فهنا يجوز نقض حكم الحاكم الأول وإلا فإنه لا يجوز. إذن أصحاب الرأي الأول يقولون باختصاص جواز نقض حكم الحاكم بما لو تبين خطأه بدليل قطعي، وأما لو تبين خطأه مثلا بدليل ظني وإن كان حجتان فإن هذا لا يسوغ نقض حكم الحاكم. وعلق سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه على هذا الرأي بأنه مخالف لإطلاق المقبولة، فإن مقتضى التمسك بإطلاق مقبولة عمر بن حنظلة هو عدم جواز نقض الحاكم مطلقا، عدم جواز نقض حكم الحاكم مطلقا. كان قد تبين خطأه بدليل قطعي أم تبين خطأه بدليل غير قطعي أم لم يتبين خطأه؟ مقتضى الإطلاق إطلاق المقبولة هو عدم جواز نقض حكم الحاكم مطلقا، ولكن سيأتي منه قدس سره بأن هذا التأمل الذي تأمل به في الرأي الأول هو نفسه قدس الله نفسه لم يلتزم به، وسيتبين لإمامه. الدليل أو الرأي الثاني عفوا في هذه المسألة هو جواز نقض حكم الحاكم الأول إذا تبين خطأه، إذا تبين خطأه وإن لم يكن ذلك بدليل علمي، وإن لم يكن ذلك بدليل قطعي عفوا. وهنا في بيان هذا الرأي الثاني افتتح سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه الكلام بعبارة للمحقق الحلي على الله مقامه في الشرائع ثم فرع عليها، لذلك نحن نفتتح بما افتتح به ثم نعقب بما أفاد رضوان الله تعالى عليه. العبارة هي هذه وإن لم تكن تامة، قال: كل حكم قضى به الأول وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه، وكذا لو حكم به ثم تبين الخطأ فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه. الشق الأول من العبارة ناظر إلى صورة ما لو تبين الخطأ لغيره، بينما الشق الثاني منها ناظر إلى ما لو تبين الخطأ لنفسه، لنفس الحاكم. ففي كلا الموردين إذا تبين الخطأ فإنه ماذا؟ ينتقض الحكم الأول، ينقض الحكم الأول. إنما الكلام هنا وهو قوله وبان للثاني فيه الخطأ فإنه ينقضه، وقوله لاحقا ويستأنف الحكم بما علمه، بما علمه، ما هو المقصود من تبين الخطأ ها هنا؟ ما هو المقصود من تبين الخطأ ها هنا؟ هنا أفاد سيدنا الحكيم رضوان الله تعالى عليه بأن عندنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو جواز نقض الحكم الأول عند تبين الخطأ مطلقاً، كان تبين الخطأ بدليل قطعي أم تبين الخطأ بدليل غير قطعي، وكان تبين الخطأ من خلال خطأ الدليل للواقع أو من خلال خطأ الدليل في مقدماته، وإن كان يحتمل أن يكون الحكم موافقا للواقع، إذ تارة يحكم الحاكم على طبق دليل يتبين بعد ذلك خطأ الدليل، إنما هل أن الحكم أيضا مخطئ للواقع وإن كان دليله مخطئا، أم أن الحكم لم يخطئ الواقع؟ بعبارة أخرى، الدليل دليل اجتهادي، والدليل الاجتهادي حتى لو قطعنا بخطأه فإنه من المحتمل أن يكون ما دل عليه صحيحا في نفسه، ولو قام عندنا دليل آخر لأثبت ما دل عليه الدليل الأول، وبالتالي فخطأ الدليل لا يستلزم بالضرورة خطأ الواقع، خطأ الحكم للواقع. فنحن عندما نقول يجوز نقضه إذا بان خطأه، مرادنا هنا مطلق الخطأ، كان الخطأ خطأ للواقع يعني خطأ لمطابقة الحكم للواقع، في مطابقة الحكم للواقع، أم كان الخطأ خطأ لمقدمات إصابة الحكم للواقع، أو فقل للدليل وللطريق الذي يوصل إلى الواقع. يقول السيد الحكيم على الله مقامه الشريف: وهذا الدليل أو هذا الاحتمال عفوا هو الاحتمال المطابق لظاهر العبارة. يعني لو كنا نحن وظاهر عبارة المحقق العلي قدس سره، فإن ظاهر العبارة جواز النقض مطلقا عندما يبان الخطأ أو يبين الخطأ. احتمال الثاني هو جواز الناقض إذا تبين بأن حكم الحاكم الأول لم يستند إلى اجتهاد صحيح، لم يستند إلى اجتهاد صحيح، وأما إذا كان مستندا إلى اجتهاد صحيح فإنه لا يجوز ماذا؟ نقضه. فإن قلت: ومن أين نفهم ذلك؟ يعني ما الذي يقيد جواز النقض بما لو لم يستند الحكم إلى اجتهاد صحيح؟ يقول: هو أن المقبولة قد قيدت الحكم الذي لا يجوز نقضه بأن يكون حكمهم، فإذا حكم بحكمنا وإنما يصدق على الحكم بأنه حكمهم إذا كان عن اجتهاد صحيح، وأما إذا لم يكن عن اجتهاد صحيح فلا يمكن أن يصدق عليه بأنه ماذا؟ حكمهم. وبالتالي فلا يجوز نقض حكم الحاكم ما دام مستندا إلى اجتهاد صحيح. نعم، لو تبين بأنه ليس مستندا إلى اجتهاد صحيح فيجوز نقضه حينئذ. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث في فهم هذه العبارة هو جواز نقض حكم الحاكم عند تراضي الطرفين الخصمين المتخاصمين عند الحاكم، عند تراضيهما على الاحتكام عند حاكم آخر، فحينئذ يجوز نقض حكم الحاكم الأول. أما ما دام لم يتراضيا على حاكم آخر سوى الحاكم الأول فإنه لا يجوز نقض حكمه. إذن ها هنا عندنا ثلاثة احتمالات. احتمال الأول: يجوز نقض حكم الحاكم مطلقا. احتمال الثاني: يجوز نقض حكمه فيما لو كان مستندا إلى اجتهاد غير صحيح، أو بعبارة أدق فيما لو لم يكن مستندا إلى اجتهاد صحيح. احتمال الثالث: يجوز نقض حكمه عند تراضي المتخاصمين على حاكم آخر. وعلى ذلك فإن القول الثاني يتشعب إلى أقوال، فإن القول الثاني يتشعب إلى أقوال طبقا لهذه الاحتمالات. يعني لو أردنا أن نأتي بأقوال في هذه المسألة فطبقا لهذه الاحتمالات التي احتمل كل واحد منها علم من الأعلام بل أكثر من علمين، فإننا يمكن أن نوسع دائرة الأقوال في المسألة. ولكننا نريد أن ننظر بغض النظر عن كونها احتمالات أو كونها أقوالا، هل يمكن البناء على شيء منها أو لا يمكن البناء على شيء منها؟ أو فقل بعبارة أخرى بأن هذه الاحتمالات ما هو الاحتمال الموجه منها والذي يساعد عليه الدليل؟ الذي يظهر من كلمات سيد المستمسك قدس سره هو البناء على الاحتمال الأول، وهو جواز النقض عند تبين الخطأ مطلقا. ولذلك فإنه ركز الكلام على مناقشة الاحتمالين الأخيرين، وحاصل ما أفاده في مقام مناقشة الاحتمالين الأخيرين. أما بالنسبة للاحتمال الأخير والذي قد ينسب إلى صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف، وهو أنه يجوز النقض عند التراضي على رفع الدعوى إلى حاكم آخر، فإن هذا قد تأمل فيه سيد المستمسك قدس سره بتأملين. أما التأمل الأول الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه فهو بأنه مخالف لإطلاق المقبولة، مخالف لإطلاق المقبولة، إذ أن ظاهر إطلاق المقبولة هو عدم جواز الرد، رد حكم الحاكم. تراضى المتخاصمان على حاكم آخر أو لم يتراضيا على حاكم آخر، متى ما تراضيا على الحاكم الأول وحكم بحكم فإنه يكون ماذا؟ نافذا في حقهما، سواء تراضيا بعده على حاكم آخر أم لم يتراضيا. فالقول بأن حكم الحاكم يجوز نقضه عند التراضي على حاكم آخر تقييد لإطلاق الدليل بلا مقيد. وأما الملاحظة الثانية والتأمل الثاني فهو بأن مفاد هذا القول هو أن نفوذ الحكم حق من حقوق المحكوم له. مؤدى هذا القول هو أن نفوذ الحكم حق من حقوق المحكوم له، وبالتالي فإن قبل المحكوم له بالحكم نفذ الحكم في حقه، وإن لم يقبل المحكوم له بالحكم بل تراضى مع الآخر على حاكم آخر فإن الحكم الأول لا يكون نافذا. وهذا لا يستفاد من شيء من الأدلة أن نفوذ الحكم منوط برضا المتخاصمين بعد الحكم. نعم هو منوط برضاهما قبل الحكم في قاضي، يعني في ربما يكون ذلك في قاضي التحكيم لا في الحاكم المنصوب من قبل الشارع، وإلا رضاهما ليس دخيلا مطلقا. إذن فالقول الثالث أو الاحتمال الثالث لا يمكن البناء عليه. وأما القول الثاني أو ثاني قلنا بأن الأول هو ما يميل إليه ويرتضيه قدس سره. وأما القول الثاني وهو أن لا يكون الحكم مستندا إلى اجتهاد صحيح، يجوز نقضه إن لم يكن مستندا إلى اجتهاد صحيح، فهذا القول كما ذكرنا يبتني على ماذا؟ يبتني على استظهار أن المراد بحكمنا في المقبولة هو الحكم المستند إلى الاجتهاد الصحيح، وليس المراد من الحكم والحكم الواقعي، يعني المطابق لما صدر عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا خلاف الظاهر، يعني لا يظهر من التعبير الوارد في المقبول حكم بحكمنا أن المراد بحكمهم الحكم المستند إلى الاجتهاد الصحيح، بل الظاهر من هذا التعبير الحكم الواقعي المطابق لما صدر عنهم صلوات الله وسلامه عليهم هو حكمهم، لا أن حكمهم هو ماذا؟ المطابق للاجتهاد الصحيح. إلا أن يقال بأنه لا سبيل لمعرفة الحكم الواقعي، وبالتالي لو أردنا البناء على هذه الرواية والقول بأن حكم الحاكم لا يجوز نقضه إذا حكم بحكمهم، وقيدنا الحكم بالحكم الواقعي بخصوص الحكم الواقعي، لما بقي مجال للعمل بهذه الرواية إلا في موارد الأحكام القطعية فقط، وهو قليل جدا، وهو قليل جدا، فيلزم من ذلك تعطيل هذه الرواية، وبالتالي لا بد من توسعة عنوان الحكم إلى ما يشمل الحكم الواقعي والحكم الظاهر على طبق القواعد المستفادة منهم صلوات الله وسلامه عليهم. وبعبارة أخرى، الحكم الواقعي هو حكمهم باعتباره صادرا عنهم، والحكم الظاهري أيضا حكمهم باعتبار إقرارهم له، باعتبار إقرارهم له وإمضائهم له، فهو حكمهم أيضا. فيتسع عنوان الحكم في الرواية إلى ما يشمل الحكم الواقعي والحكم الظاهري، ولا يبقى إشكال من هذه الناحية. وبالتالي فإننا نقول حكم بحكمنا يعني حكم بالحكم المستند إلى ماذا؟ إلى أقوالهم عليهم السلام، كان ذلك بمعرفة قولهم مباشرة، أو كان ذلك بالاعتماد على الآليات الحجة شرعا الموصلة إلى قولهم، وإن لم تكن هنالك مطابقة واقعية. ولكن يبقى الإشكال من أي ناحية؟ يبقى الإشكال من هذه الناحية، وهي أن الحاكم الثاني أو فقل بعبارة أخرى، عندما نقول بأن المدار في عدم جواز النقض على أن يكون الحكم مستندا إلى اجتهاد صحيح، المراد الاجتهاد الصحيح عند الحاكم الأول، أو المراد الاجتهاد الصحيح بنظر الحاكم الثاني؟ إذا قلنا بأن المراد من الحكم المستند إلى الاجتهاد الصحيح الاجتهاد الصحيح بنظر الحاكم الأول، فبالتالي لا يمكن للحاكم الثاني ماذا؟ أن ينقض حكم الحاكم الأول، لأن الفرض أن الحاكم الأول حاكم شرعي، وعندما يحكم فهو يستند إلى اجتهاد صحيح بنظره، ولا يمكن لحاكم شرعي أن يحكم بحكم استنادا إلى اجتهاد غير صحيح إلا أن لا يكون حاكما شرعيا، وإلا مقتضى كونه حاكما شرعيا أن لا يستند في حكمه إلا إلى اجتهاد صحيح، وإلا لم يكن حاكما شرعيا، يخرج عن عنوان الحاكم الشرعي أصلا. فبالتالي إذن نحن لا نلحظ أن يكون مستندا إلى اجتهاد صحيح بنظر الحاكم الأول، وإنما هو بنظر الحاكم الثاني، هل هو مستند إلى اجتهاد صحيح أم لا؟ فنقول عندما يتبين للثاني خطأ الأول، فهنا إما أن يتبين له خطأ الأول في الاستناد، وإما أن يتبين له خطأ الأول في المستند. تارة يتبين له خطأ الأول في الاستناد، بمعنى أن المستند الذي استند إليه لا خطأ فيه، يعني في نفسه مستند صحيح، إلا أنه أخطأ في التطبيق، أخطأ في الاستناد. فالبينة مستند صحيح، ولكنه استند إلى ما توهمه بينة، وإلا هو ليس ببينة. والحاكم الثاني يعلم بأن البينة التي استند إليها الحاكم الأول لا يتوفر فيها شرط العدالة، فهي ليست ببينة، فهي ليست ببينة، وبالتالي الخطأ ليس في المستند، مستند صحيح، البينة مستند شرعي، وإنما الخطأ في الاستناد. وتارة يكون الخطأ في المستند، كما لو استند إلى دليل، أو فقل استند إلى ظهور دليل، وكانت على هذا الظهور، على هذا الدليل قرينة على الخلاف، إلا أنه لم يطلع على القرينة، إلا أنه لم يطلع على القرينة، فأخذ بالظهور، بينما الحاكم الثاني قد اطلع على تلك القرينة، فهو يحرز خطأ المستند، لا أنه يحرز فقط ماذا؟ خطأ الاستناد، يحرز خطأ المستند. إذن فالحاكم الثاني عندما يتبين له خطأ الحاكم الأول، إما يتبين له خطأه في الاستناد، وإما يتبين له خطأه ماذا؟ في المستند. وعلى كلا التقديرين، كان الخطأ في الاستناد أم كان الخطأ في المستند، بعد أن تبين له خطأ الحاكم الأول استنادا أو مستندا، هل يمكن حينئذ سلب عنوان حكمنا عن حكم الحاكم الأول، مع أنه بنظره قد استند إلى اجتهاد صحيح، أو لا يمكن؟ الفرض أنه لا يمكن. لماذا؟ لأننا قلنا بأن عنوان حكمنا، هذا العنوان يتسع للحكم الواقعي ويتسع للحكم الظاهري، ومرادنا من الحكم الظاهري ماذا؟ الحكم المستند إلى أي شيء؟ المستند إلى الحجج الشرعية، والفرض أن حكم الأول مستند إلى الحجج الشرعية، وبالتالي يشمله عنوان حكمنا. وإن كان الحكم بنظر الحاكم الثاني ماذا؟ ليس مصيبا، ليس صحيحا، إلا أن ذلك لا يسلب عنه عنوان حكمنا. إذن فنحن لو كنا والمقبولة، فإن المقبولة تمنع من تقييد جواز نقض حكم الحاكم بما لو كان حكم الحاكم غير مستند إلى اجتهاد صحيح بنظر المجتهد الثاني، وأما بنظر المجتهد الأول فهو أن كان صحيحا في نفسه، لكنه لا فرض له معقول، لا فرض له معقول، وبالتالي فهذا الاحتمال أيضا ليس مقبولا. إذن نبقى نحن مع الاحتمال الأول. الاحتمال الأول هو جواز نقض حكم الحاكم مطلقا إذا تبين خطأه، إذا تبين خطأه. هذا الرأي كما ذكرناه هو الموافق لإطلاق عبارة شرائع، وهو إلى هنا في مقام توجيه العبارة، في مقام توجيه الرأي الثاني الذي ذكره صاحب الشرائع. إنما الكلام هنا يا سيدنا الحكيم، أنت قد أشكلت على الرأي الأول بأنه مخالف لإطلاق المقبولة، مخالف لإطلاق المقبولة، وهذا الإشكال أيضا ماذا يرد على رأي المحقق صاحب الشرائع بنحو أقوى وأتم، إذ الفرض أنه يجوز النقد مطلقا في قبال عدم جواز النقد مطلقا، فكيف العلاج لذلك؟ يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.